السابعة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة طولها 1593 مترا، وعلى موجات الإف إم في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. نبدأ هذه الفترة بنشرة لأهم الأنباء.
مستمعينا الكرام، طاب مساءكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار من إعداد وتقديم فارس عمر. أظهر تقرير جديد لوزارة الصحة اليوم الخميس أن عدد المدنيين الذين قتلوا في أعمال عنف انخفض في شهر حزيران لأول مرة منذ انتخابات 7 آذار. وقال التقرير أن 204 مدنيين قتلوا الشهر الماضي في عمليات تفجير وهجمات أخرى شاهدتها مدن العراق، بالمقارنة مع 275 مدنيا قتلوا في أيار. اتهم الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم الخميس رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالمماطلة في المحادثات غير المباشرة. وقال عباس في تصريحات نشرت في عدة صحف إسرائيلية أن الفلسطينيين لم يتلقوا حتى إشارة واحدة من نتنياهو قد تنم عن حدوث تقدم في محادثات التقريب بين وجهات النظر التي تجري برعاية الولايات المتحدة. ونقلت صحيفة معاريف عن عباس أن نتنياهو تجاهل تماما القضايا التي أثارها الجانب الفلسطيني في المحادثات. من جهة أخرى، حذر الأمين العام للأمم المتحدة بان كيمون في رسالة نشرت اليوم من أن بناء المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة ما زال يقوض الثقة بعملية السلام ويثير المتاعب. أعلنت تركيا اليوم الخميس أن وزير الخارجية أحمد داود أوغلو طرح خلال لقائه السري مع وزير التجارة الإسرائيلي بنيامين بن ألي عازر في بروكسل يوم أمس شروط أنقرة لترميم العلاقات المتأزمة مع إسرائيل. وقال الناطق باسم وزارة الخارجية التركية بوراك أوزور جارجين في مقابلة مع وكالة أسوشيتد بريس أن داود أوغلو نقل مجددا الخطوات التي على إسرائيل أن تتخذها لتحسين العلاقات، وتطالب تركيا باعتذار إسرائيل عن الغارة على سفن المساعدات إلى غزة في 31 آذار وتعويض الضحايا والموافقة على إجراء تحقيق دولي في الهجوم الذي أسفر عن مقتل 9 ناشطين أتراك. بعثت إيران برسالة إلى الدول 15 في مجلس الأمن تؤكد فيها أن العقوبات الجديدة التي فرضها المجلس لن تثنيها عن مواصلة برنامجها النووي. وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية اليوم الخميس أن وزير الخارجية منوشهر متكي قال في الرسالة أن إيران ترى أن إصدار مثل هذه القرارات لن يؤثر على مواصلة برنامجها النووي السلمي، بل أن إيران أشد تصميما الآن على تطوير تكنولوجيتها النووية. وانتقد متكي سرعة إقرار العقوبات بإصرار من الولايات المتحدة وحلفائها وأصدار قرار جائر وغير شرعي ضد إيران على حد وصفه. أعلنت قوات حلف شمالي الأطلسي في أفغانستان اليوم الخميس أنها قتلت 31 عنصرا من طالبان وألقت القبض على أحد زعمائها المحليين في غارة نفذتها على وكر للمسلحين في إقليم هلمند جنوبي البلاد. وكان القائد الجديد للقوات الأمريكية والأطلسية في أفغانستان الجنرال ديفيد باترايس زار اليوم مقر حلف الأطلسي في بروكسل، حيث اجتمع مع الأمين العام للحلف أندريس فوغ راسموسن وسفراء الدول الحليفة قبل التوجه إلى أفغانستان لتسلم مهام عمله. وأكد الجنرال باترايس في مؤتمر صحفي مشترك عقب الاجتماع ضرورة تقليل الخسائر بين المدنيين الأفغان.
يجب أن نحافظ على الالتزام بخفض حجم الخسائر بين المدنيين خلال العمليات العسكرية إلى أدنى حد، فإن هذا من ضرورات الحرب المضادة لأعمال التمرد.
تعهدت روسيا اليوم الخميس بتقديم كل المساعدة الدبلوماسية اللازمة لمواطنيها الذين اعتقلوا في الولايات المتحدة في قضية ضبط شبكة تجسس تعمل لحساب موسكو. وكانت السلطات الأمريكية اعتقلت يوم الأحد الماضي 10 أشخاص يعتقد أن غالبيتهم من الروس بتهمة جمع معلومات ومحاولة اختراق مراكز صنع القرار في الولايات المتحدة. وفي قبرص بدأت الشرطة عملية بحث عن المتهم 11 في القضية الذي اختفى بعد الإفراج عنه بكفالة. رفضت كوريا الجنوبية اليوم الخميس مقترح كوريا الشمالية بإجراء محادثات عسكرية مباشرة حول حادث إغراق البارجة. وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الكورية الجنوبية كيم يونغ سان إن حكومة سيول ينبغي أن تركز المحادثات داخل مجلس الأمن الدولي. وكانت كوريا الجنوبية اتهمت الشمالية بإغراق بارجتها قرب الحدود البحرية المتنازع عليها ومقتل 46 بحارا، ولكن بيونغ يانغ نفت التهمة وهددت بالرد العسكري على أي إجراءات يتخذها مجلس الأمن. بهذا تنتهي نشرة الأخبار من إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام في بغداد أن بإمكانكم متابعة مواد برامجنا على موجة FM 102.4 وفي الموصل على موجة FM 104.6 وفي الحلة على موجة FM 92.2 وفي تكريت على موجة FM 101.1.
مرحبا برفقتكم أعزائنا مستمعي إذاعة العراق الحر، معكم نبيل الحيدري وديار بامرني، وساعة أخرى من بثنا لهذا اليوم سنتابع 4 تقارير منوعة من مواضيعها: شركة مصرية تتطلع لتنفيذ مشروع إسكاني في كربلاء، والتحقيق الاستقصائي شكل صحفي يهتم بالمواضيع الاجتماعية، وصحة البصرة تثقف بأعراض الأمراض المزمنة. قبل ختام هذه الساعة سنكون مع حلقة من برنامج كولاج. سيداتي وسادتي، يبدي بعض النواب تفاؤلهم بقرب حسم تشكيل الحكومة وتسمية المناصب الرئاسية، مستندين في ذلك إلى توالي اللقاءات بين القادة السياسيين خلال الأيام الأخيرة. وفي الوقت ذاته ينبه قانونيون إلى أن الزمن عنصر مهم في توقيتات السياسة. وللمزيد مع الزميلة رنا حداد.
وبينما تتجه الأنظار إلى موعد عقد الجلسة المفتوحة لمجلس النواب، تؤكد أطراف نيابية استئنافها إلى أمد غير محدد نتيجة المستجدات التفاوضية التي ستقام بين الائتلافين دولة القانون والعراقية، حيث يرتبط تحديد موعد آخر لانعقادها بالنتائج التي سيتمخض عنها اجتماع المالكي وعلاوي. جاء ذلك على لسان عضو القائمة العراقية الدكتور شاكر كتاب.
والله هي هذه مرتبطة بنتائج المفاوضات اللي راح تتمخض عن اللقاءات، كذلك الحال بالنسبة للمفاوضات اللي أعيدت لها الحياة إلى حد ما، يعني بين دولة القانون وبين الائتلاف الوطني. هذه هي اللي حقيقة راح تقرر مدى إمكانية أن تعقد الجلسة الثانية أو تواصل الجلسة الأولى جلساتها، يعني ما أنا شايفة الجلسة مفتوحة لمدى غير محدد.
وردا على ذلك، فإن عضو ائتلاف دولة القانون عبد الهادي الحساني لم يعط الأهمية القانونية لتوقيت عقد الجلسة بقدر تركيزه على أهمية إمكانية حدوث اتفاق مكثف بين جميع الأطراف ومن ثم عقدها ليصار فيها تقديم المرشحين إلى رئاستي الجمهورية والنواب، متحدثا في الوقت نفسه عن أبرز ما سيتم تداوله فيها.
30 بشهر أو 14 يوم، المهم هم يأتوا وتتكون، وهناك لقاءات في التحالف الوطني مكثف. هناك لقاء اليوم بين القائمة العراقية مع التحالف الوطني بحقيقة بشكل خاص. التحالف الوطني هو أساس القانون اللي يمثل أيضا التحالف الوطني بهذه الحوارات، ونتمنى القائمة على التنسيق مع التشريف السوري حتى يصار إلى تقييم مرشحين لرئاسة الجمهورية ورئاسة النواب. أهم ما يجب فيه هو اختيار رئيس النواب الجديد، وأن يصار أيضا اختيار نائبيه حتى يصار بعد الزمن الحامد السوري هو اللي يتحكم بالعملية السياسية ثم يصال مرشحين الجمهوريين، هذا هو المطلوب.
من جانبه أعطى كتاب الأولوية لتشكيل الحكومة بدلا من تشكيل هيئة الرئاسة في البرلمان الذي هو جزء من الصفقة السياسية الخاصة بتحديد المناصب السيادية.
هي الرئاسة مو هي الجمهورية اليوم، صح مهمة جدا وأساسية، لكن أكو أكثر منها أولوية بالأولويات. الأولويات الوطنية اليوم تقتضي، اليوم تقتضي حسن مسألة تشكيل الحكومة. رئيس الوزراء من هو؟ وراء طموح لتشكيل الحكومة، صحيح حتى رئيس الجمهورية، لكنه أنا قصدي المفاوضات اللي الآن تجري بيننا وبين القائمة قائمة دولة القانون، وبين دولة القانون والائتلاف الوطني، وبيننا وبين التحالف الكردستاني. إذا ما تتمخض عن تصور معين واقتراح محدد بتشكيل الحكومة، شنو الفائدة أن يعني يسمعون ذي قرارون منه ورئيس مجلس النواب؟ فهو مجلس النواب ضمن الصفقة، مثل ما يسموها ضمن الصفقة السياسية لتوزيع هذه المهمات والمسؤوليات، فهو ما يسموها توزيع المناصب والمغانم.
الخبير القانوني الدكتور حسن الياسري من جانبه أكد ضرورة التزام المجلس بالمدد الدستورية دون تجاوزها لتفادي الإشكالات الدستورية والقانونية التي قد تلقي بتبعاتها على العملية السياسية، مشيرا إلى عدم تأثير التواريخ في حالة بقاء الجلسة مفتوحة إلا في حالة عدم الأخذ بها على أن يتم انتخاب رئيس الجمهورية في مدة أقصاها 30 يوما من تاريخ انعقاد أول جلسة للبرلمان.
من المعروف أن المجلس ينبغي عليه أن يلتزم بالمدد الدستورية المنصوص عليها في الدستور، وأن لا يتجاوز طرف قانوني واضح. هذا الأمر بالحقيقة ألقى بظلاله على جلسة مجلس النواب الأولى، وبالنتيجة اضطر أساسا الذين ينضمون تحت لواء مجلس النواب إلى اللجوء إلى ما يسمى بالجلسة المفتوحة. والجلسة المفتوحة تعني أن المجلس في حالة انعقاد دائم، وكل هذه المدد التي ستنوي بعد الجلسة الأولى تعد داخلة في مضامين الجلسة الأولى. والسبب الرئيس كما ذكرت هو حتى لا يدخلون في الإشكال الدستوري وأن لا يتجاوزوا النصوص الدستورية. قضية الجلسة المفتوحة درج المجلس على اعتبارها أن المجلس منعقد إلى أن يعلن رئيس المجلس الانتهاء من الجلسة الأولى، وفي الحقيقة لحد الآن لم يعلن الرئيس المؤقت رئيس السن الأستاذ فؤاد معصوم عن نهاية جلسات المجلس.
رنا حداد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الكرام، يتأكد باستمرار أهمية الدور الاستثماري في معالجة أزمة السكن في المحافظات العراقية. إلى ذلك تسعى شركات استثمارية أجنبية إلى الحصول على فرص لتنفيذ مشاريع إسكانية واطئة الكلفة. وفد من شركة استثمارية مصرية زار كربلاء متطلعا إلى الحصول على فرصة، والتفاصيل برفقة مصطفى عبد الواحد.
أعرب مندوب شركة أوراسكوم المصرية للإسكان عمر الهيثمي عن رغبة شركة بدخول مجال الاستثمار في العراق لبناء وحدات سكنية واطئة الكلفة يمكن أن يستفيد منها ذوي الدخل المحدود. وقال الهيثمي لإذاعة العراق الحر خلال زيارته لكربلاء الأربعاء بعد أن زار العديد من المحافظات الأخرى أن الشركة تأمل في الحصول على فرصة استثمارية لبناء أكثر من 10,000 وحدة سكنية واطئة الكلفة في كربلاء تحديدا.
احنا الحقيقة بالعراق شركة أوراسكوم الإسكان التعاوني تبغي الدخول في مجال الإسكان الاقتصادي اللي هو مجال تخصصنا لبناء مدن متكاملة المرافق والخدمات. احنا الحقيقة لسه دي اول زيارة تقريبا، يعني هي تاني زيارة يعني فنيا، لكنها اول زيارة نطلع بها على اراضي نتجول منحاء العراق مختلفة في البصرة وبغداد وكربلاء والنجف والسماوة كمان.
وأضاف الهيثمي أن الأوضاع الأمنية في العديد من المحافظات مستقرة ويمكن أن تكون مناخات مناسبة للمستثمرين، كما أشاد بقانون الاستثمار العراقي.
الوضع الأمني أعتقد أنه أكثر استقرارا من الأول بكثير، أكثر استقرارا بكثير، وبالذات في محافظات زي النجف وكربلاء والبصرة أعتقد الوضع جيد جدا، وكردستان العراق أعتقد أنها جيدة جدا. ففي فرص ضخمة وفي سوق بكر واعد ومنتظر المستثمرين للدخول فيه.
من جهته قال مستشار الهيئة الوطنية للاستثمار عبدالله البندر، والذي كان مرافقا لوفد شركة أوراسكوم المصرية، أن العراق يواجه أزمة حقيقية وكبيرة في مجال الإسكان، وهو يحتاج إلى عدة ملايين من الوحدات السكنية.
حدت المشكلة بالعراق تفاقمت بعد الثمانينات عندما تحول الاقتصاد العراقي إلى اقتصاد حربي، ترك الاقتصاد العراقي أهملت الخدمات بالعراق. بعد التحولات اللي حصلت في 2003 أعطت الحكومة والحكومات اللي يعني تلت التحول، وخاصة حكومة الوحدة الوطنية، أعطت هذا القطاع اهتمام خاص بأن شرعت قانون الاستثمار، القانون الاستثماري اللي يشجع المستثمرين على الولوج في قطاع الإسكان. الحقيقة الحاجة الفعلية للاقتصاد العراقي من الوحدات السكنية اللي قدرتها وزارة الإسكان تقدر بحدود 3.5 مليون وحدة سكنية لغاية عام 2015.
وأضاف البندر في حديث لإذاعة العراق الحر أن مشكلة الإسكان في العراق لا يمكن حلها بالاعتماد على الجهد الحكومي في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها العراق، لافتا إلى أهمية دور المستثمرين العراقيين وغيرهم في حل مشكلة الإسكان، وخصوصا في ظل قانون الاستثمار رقم 13 الصادر في 2006 والذي اعتبره ظرفا قانونيا مناسبا للمستثمرين.
الهيئة الوطنية سعت بجدية لأن تضع أمام البرلمان العراقي موضوع تعديل قانون الاستثمار اللي أتاح الفرصة وأتاح أنه للمستثمر العراقي والأجنبي أن يتملك الأرض لحين بيعها إلى العراقيين. هذه حتعطي للمستثمر دفعة قوية وممانة وأمان بأنه يستثمر في هذا القطاع.
يشار إلى أن وزارة الإسكان والإعمار افتتحت في آيار الماضي مجمعا سكنيا ضم أكثر من 400 وحدة سكنية وبلغت كلفته 30 مليار دينار عراقي، وهو واحد من عدة مشاريع تبنتها الوزارة في عموم العراق. مصطفى عبد الواحد، إذاعة العراق الحر، كربلاء.
المستمع قاسم الزويني من محافظة بابل الكفل كتب يقول: أنا من المستمعين لإذاعة العراق الحر قبل وبعد سقوط النظام، لكن أعتب على هذه الإذاعة وأقول لأني أحب إذاعة العراق الحر، لماذا لا تقرؤون الرسائل الستة التي بعثتها لكم قبل أقل من شهر؟ لماذا؟ وأرجو أن تقرؤوا ولو رسالة واحدة. أهلا ومرحبا بك صديقنا قاسم الزويني من بابل. المستمع أريج من محافظة المثنى كتبت تقول: السلام عليكم، أني أريج من محافظة المثنى، أشو ما رديتوا على رسالتي وطلبي منكم. المستمع مرتضى السراي من محافظة ميسان كتب يقول: تحية طيبة، يرجى إيصال رسالتي إلى وزير التربية وهو يتساءل متى تطلق التعيينات الخاصة بالمعلمين.
بإمكانكم مستمعينا الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم إلى إذاعة العراق الحر بإرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم
0774425770.
مستمعينا الكرام، قبل أن تبدأ جولة الصحافة نسبقها بهذا الفاصل الغنائي.
أكتب من بيروت يا صديقتي حيث المطر، محبوبة قديمة تزورنا بعد السفر. أكتب من مقهى على البحر وأيلول الحزين بلل الجريدة وأنت تخرجين كل لحظة من قدح القهوة وأسطر الجريدة. أكتب من بيروت يا صديقتي حيث المطر، محبوبة قديمة تزورنا بعد سفر. أكتب من مقهى على البحر وأيلول الحزين بلل الجريدة وأنت تخرجين كل لحظة من قدح القهوة وأسطر الجريدة.
هل أنت يا صديقتي بخير؟ أخبارنا عادية جدا حبيبتي.
حبيبتي كما عرفتها كأكثر النساء، مشهورة بحسنها كأكثر النساء، عاشقة لنفسها كأكثر النساء، طيبة قاسية ذاكرة ناسية كأكثر النساء.
القريبة والبعيدة، عيوننا مشتاقة إليك، قلوبنا محتاجة إليك. الله كم محتاج يا صديقتي إليك. حين يجيء موسم الدهور كم بحثت يداي عن يديك في زحمة الشوارع المبللة يا وردة الأحباب في دفاتري يا وجع الجميل يا هوايتي المفضلة. الله كم أحتاج يا صديقتي إليك. حين يجيء موسم الدهور كم بحثت يداي عن يديك في زحمة الشوارع المبللة. أكتب من بينك يا صديقتي حيث المطر، محبوبة قديمة تزورنا بعد سفرنا. اكتب من مكها على البحر وهيول الحزين دلل الجريدة، وأنت تخرجين كل لحظة من قدح القهوة وأسطر الجريدة.
هذه إذاعة العراق الحر. نسترعي انتباه مستمعين الكرام إلى وجود مشاكل فنية في الموجة المتوسطة 1593 كيلو هيرتز، في حين سيستمر بث الإذاعة كالمعتاد على جميع موجات الأف أم. ونذكركم أعزائي المستمعين بإمكانية متابعة فقرات وبرامج إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhor.org.
صحافة اليوم، موضوعات سياسية ومقالة رأي نشرتها الصحف العراقية هذا اليوم. أهلا بكم مستمعينا الكرام مع عالم الصحافة. نتوقف أولا مع محمد قادر في عرض للصحف العراقية.
تابعت صحيفة العالم تصريحات مستشار الأمن الوطني السابق موفق الربيعي التي ذكر فيها أن مفاتيح الملفات العراقية هي بيد ضابط كبير في فيلق القدس الإيراني، مشيرة الصحيفة إلى أن الأوساط السياسية الشيعية تلقت هذه التصريحات بامتعاض. وفي حديث لصحيفة العالم رأى عضو ائتلاف دولة القانون عزة الشابندر أن الربيعي يطرح نفسه حاليا كمرشح تسوية لمنصب رئيس الوزراء، وعلى هذا الأساس يسعى لكسب ود السعودية من خلال بوابة الهجوم على إيران. أما زعيم حزب الأمة العراقية مثال الألوسي فكان مسرورا لكلام الربيعي، معتبرا أن الضغط الإيراني كان كبيرا خلال الفترة الماضية لأن حكومة طهران تحاول أن تتخلص من العزلة الدولية من خلال ابتزاز الولايات المتحدة ودول الغرب عبر عملائها في العراق، على حد قول الألوسي. ونشرت العالم أيضا ما قاله زعيم جبهة الحوار الوطني وأحد أبرز قادة القائمة العراقية صالح المطلق في تصريح خاص بها أنه موجود حاليا في مقر البرلمان الأوروبي لطلب مساعدة بشأن تقليص نفوذ إيران في ملف تشكيل الحكومة العراقية، رافضا المطلق تقديم أي دعم لتجديد ولاية رئيس الوزراء نور المالكي الذي لا يمتلك سجلا مشجعا على ذلك بحسب وصفه، وحذر المطلق من حصول عصيان مدني واحتجاجات شعبية وحتى انتفاضة إذا حاول أي طرف عرقلة انتقال السلطة سلميا أو التأثير على حق القائمة العراقية في تشكيل الحكومة، وبحسب تصريح المطلق لصحيفة العالم. على صعيد آخر، كتبت جريدة الصباح في عمود لها أن التظاهرات التي شهدها عدد من المدن العراقية مؤخرا ربما أنها قد وضعت أزمة الكهرباء في واجهة الأزمات التي ما أن يطل الصيف حتى تطل معه، لكن بالنسبة لقطاع واسع من العراقيين وبينهم أهالي مناطق حزام الفقر المحيط بالعاصمة، فإن شح المياه وتلوثها هما أكثر قسوة وخطورة عليهم من شح الكهرباء. وتضيف الصحيفة بأن سكان وسط العاصمة ربما هم محظوظون إذا ما جرت مقارنتهم بسكان أطرافها الذين يقطعون المسافات بحثا عن الماء، فمشهد العوائل التي تنتظر في طابور طويل وهي تحلم بالحصول على كمية من الماء مشهد مؤلم ما زال يتكرر. وطبعا بحسب ما نشر في جريدة الصباح، محمد قادر، إذاعة العراق الحر.
ونبقى مع عالم الصحافة، ومحطتنا الآن سيداتي وسادتي ستكون مع الصحف الكردية، رصدها لنا آزاد محمد.
نشرت صحيفة كردستان انوي الإيضاح الذي أصدره المكتب الخاص لرئيس وزراء إقليم كردستان حول ما يتردد عن زيارة مستثمر إسرائيلي إلى إقليم كردستان واجتماعه برئيس الوزراء الدكتور برهم صالح. جاء فيه أن لا وجود لأي مستثمر إسرائيلي في إقليم كردستان، وأن إقليم كردستان جزء من العراق، وأن علاقته مبنية على أساس الدستور العراقي وعلى أساس علاقة الحكومة الفيدرالية مع البلدان الأخرى الأجنبية، وأن حركة السفر للمواطنين الأجانب إلى إقليم كردستان تتم وفقا تعليمات وزارة الداخلية والخارجية الفيدراليتين، وأن حكومة الأقليم ملتزمة به بحسب صحيفة كردستان انوي. الكرد في مباحثات علاوي والمالكي هو عنوان مقال للكاتب بختيار غفور نشرته صحيفة غبات. قال فيه إن الائتلاف الذي أعلنته القوائم الشيعية لا يبدو ائتلافا دائميا، لأن كل القوى المنضوية في ائتلاف دولة القانون والائتلاف الوطني العراقي غير مستعدة للتنازل لبعضها البعض. وأضاف الكاتب أن المؤشرات تظهر أن التحالف الجديد غير متفق على توزيع المناصب، ولذلك فإن المالكي مستعد لزيارة علاوي بأمل التوصل معه إلى نتائج تفضي إلى إبقائه في منصبه كرئيس للوزراء بعد إرضاء القائمة العراقية بعدد من المناصب. وأضاف الكاتب بالرغم من أن الساحة السياسية العراقية التي تجسد التوقعات فيها عددا من الخيارات، فإن الكرد كان لهم تأثير في العملية السياسية منذ بدايتها، سواء كان تأثيرا إيجابيا أو سلبي، وأن السلطة في العراق بدون مشاركة الكرد غير ممكنة، لأنهم مكون رئيسي فاعل ومحور من مكونات الساحة السياسية، وأن علاوي والمالكي إذا ما توصلا إلى اتفاق على تقاسم السلطة فهما لا يستطيعان بدون الكرد أن يحكما العراق بشكل صحيح. وأضاف الكاتب في مقاله أن العديد من القوى وشخصيات شوفينية ترى في اتفاق علاوي المالكي إضعافا لموقف الكرد وإقليم كردستان في العملية السياسية في العراق، وهذا أمر يخالف الواقع، لأن الكرد هذه المرة يشاركون في الحكومة من جانب برنامجها لا من جانب مناصبها فقط، وأن الكرد لا يفكرون الآن في المناصب كثيرا، بل أن جهودهم تنصب في المحافظة على مكاسبهم وتطويرها. ولذلك والقول للكاتب فإن مشاركة الكرد في السلطة أو عدمها سيكون لصالحهم، لأن المكاسب التي تحققت هي مكاسب يصونها الدستور والنظام الفيدرالي الديمقراطي الذي بني العراق الجديد على أساسه، بحسب كاتب المقال باختيار غفور في صحيفة خبات. كتبت أيضا أن وزير الشهداء والمؤلفين في حكومة إقليم كردستان الدكتور مجيد محمد أمين قد توجه إلى إيران على رأس وفد للمشاركة في إحياء مراسيم خاصة بالقصف الكيميائي لمدينة سردشت الإيرانية. وأضافت الصحيفة أن الوزير زار مؤسسة الشهداء في محافظة أذربيجان الغربية، ووجه الوزير نداء إلى شعب إيران للمساعدة في العثور على الأطفال المفقودين من أبناء حلبجة في كارثة قصفها بالأسلحة الكيميائية. أزاد محمد، إذاعة العراق الحر، السليمانية.
قدمنا لكم سيداتي وسادتي صحافة اليوم من إذاعة العراق الحر.
الإذاعة الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة، يعني
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة.
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
الإذاعة أثبتت بأنها كانت صوت الأكثر تأثيراً
لأنه يسمع بالعراق الحر الألوان كلها.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقائع.
هذه إذاعة العراق الحر.
منتصف الساعة حسب توقيت بغداد. موجز بأهم الأنباء من إذاعة العراق الحر.
أسعدتم أوقاتا مستمعين الأعزاء، وأهلا بكم إلى موجز بأهم الأخبار. أظهر تقرير جديد لوزارة الصحة أن عدد المدنيين الذين قتلوا في أعمال عنف انخفض في حزيران لأول مرة منذ انتخابات 7 آذار. قالت مصادر أمنية أن جنديين عراقيين واثنين من عناصر الصحوة قتلوا اليوم الخميس في عمليات تفجير شهدتها بغداد وكركوك وصلاح الدين. دعا مبعوث الأمم المتحدة إلى العراق أد ملكرت مجددا اليوم القادة العراقيين إلى الإسراع بتشكيل الحكومة بعد مرور 4 أشهر تقريبا على الانتخابات. أكد وزير الموارد المائية عبد اللطيف رشيد معارضة العراق لسد إليسو التركي على نهر دجلة، محذرا من أن السد سيقلل حصة العراق من ماء دجلة. قالت مصادر أمنية فلسطينية أن طائرات إسرائيلية قصفت اليوم 3 أهداف في قطاع غزة دون وقوع إصابات. أعلنت تركيا اليوم الخميس أن وزير الخارجية أحمد داود أوغلو طرح خلال لقائه السري مع وزير التجارة الإسرائيلي بنيامين بن علي عازل في بروكسل يوم أمس شروط أنقرة لترميم العلاقات المتأزمة مع إسرائيل. بعثت إيران برسالة إلى الدول 15 الأعضاء في مجلس الأمن تؤكد فيها أن العقوبات الجديدة التي فرضها المجلس لن تثنيها عن مواصلة برنامجها النووي. أعلنت قوات حلف شمالي الأطلسي في أفغانستان اليوم أنها قتلت 31 عنصرا من طالبان وألقت القبض على أحد زعمائها المحليين في إقليم هلمند جنوبي البلاد. كان هذا موجزا بأهم الأخبار.
أهلا بكم ثانية أعزائي المستمعين. خلال الوقت المتبقي من هذه الساعة سنستمع إلى تقريرين، أولهما حول التحقيق الاستقصائي شكل صحفي يهتم بالمواضيع الاجتماعية، ومديرية صحة البصرة تثقف بأعراض الأمراض المزمنة. قبل ختام هذه الساعة سنكون مع حلقة من برنامج كولاج. أعزائي المستمعين، يعد التحقيق الاستقصائي أحد أدوات العمل الصحفي المهني، فهو يعتمد على العمل الميداني لصحفيين أو أكثر لإنجاز تحقيق استقصائي عن قضية ذات أبعاد عامة واجتماعية. في أربيل عقدت دورة مختصة بهذا الشأن، تابعها الزميل عماد جاسم.
في فندق السفير بأربيل تواصلت لمدة 5 أيام دورة تدريب آليات المدربين على الصحافة الاستقصائية بتنظيم مشترك بين منظمة أريج الأردنية ووكالة أصوات العراق المستقلة وبإشراف ودعم من الاتحاد الأوروبي، بهدف تدريب وتأهيل كوادر من الصحفيين المتمرسين العراقيين ليكونوا مدربين لتعليم الشباب الصحفيين آليات كتابة التحقيق الصحفي الاستقصائي بمنهجية. كما بين ذلك المدرب من منظمة أريج سعد هتر القادم من عمان تدريب في الدورة التدريبية ضمن برنامج سيتواصل ل3 أعوام قادمة.
أريج شبكة إعلاميون عرب من أجل صحافة استقصائية تأسست في عمان عام 2005 من أجل نشر ثقافة الصحافة الاستقصائية بمنهجية متقدمة وواضحة، ونشرت الآن حوالي 100 تحقيق استقصائي في عدد، وهي الآن تنتشر في 8 دول: الأردن، سوريا، مصر، لبنان، العراق، اليمن، البحرين وفلسطين. وهذه الدورة لمدة 5 أيام، أول 3 أيام منها استقصاء للصحافة الاستقصائية بمنهجية مختلفة ونمط علمي متكامل، بحيث الصحفي يستطيع أن يكتب التحقيق الاستقصائي من خلال خريطة الطريق واضحة المآل.
هذه أول دورة للعراقيين، وهل فعلا هنالك تعاون من أجل كتابة صحفيين عراقيين تحقيق استقصائي بدعم من قبلكم؟
في اهتمام كبير 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 بالساحة العراقية، ونعتقد أن العراق كنز للصحافة الاستقصائية. اختلاف في هاي الورشة العام في إلى نهايات عملانية، والصحفيين المشاركين بيطرحوا أفكار تتحول إلى فرضية الفرضيات، الفرضيات بتكون جزء من تحقيقات الاستقصائيين. ان شاء الله يكون في دعوه للصحفيين العراقيين انهم يحضروا مؤتمر عربي في عمان في هذا الخريف.
اما الكاتب والصحفي زهير الجزائري مدير وكاله اصوات العراق المستقله فقد اعتبر ان هذه الدوره هي الخطوه الاولى ضمن سلسله ورش ودورات ستقام في اربيل وبغداد وعمان للمساهمه في رفع كفاءه الصحفي العراقي في متابعه الحدث وكتابه تحقيق صحفي موضوعي استقصائي يشتمل على مقومات العلميه والمهنيه والكشف عن الملابسات واظهار الدليل.
على مدى 3 سنوات والمشروع هو تدريب مدربين وتدريب صحفيين على انجاز مواد، ما بالضروره ان تكون سياسيه، ما بالضروره ان تكون نيه، وتشجيع صحفيين على الدخول في الصحافه الاستقصائيه. يقوم على توأمة بين شخصين في الكتابه، هو يتعاون معا على انجاز تقرير ذو طابع اجتماعي سواء على قضايا البيئه، على قضايا حقوق الانسان، على قضايا المراه.
اكدت بهذه الدوره لتدريب المدربين، يعني في النيه ان يكون المدربين ايضا يقومون في دورات.
طبعا هذا نحاول ان نضع ميثودولوجي اسلوبيه للتدريب دوره، وبعدين انه عدد يقوم بتدريب الصحفيين على فن الحصول على المعلومه وكيفيه متابعه قضيه بشكل صحفي وحرفي.
وشارك في الدوره عدد من الاعلاميين العراقيين من مختلف المدن، وشملت اجراء تمرينات على كتابه التحقيق الاستقصائي ومناقشه الاخطاء ووضع فرضيات واولويات العمل والحرص على الوصول الى المعلومه ومعوقات ذلك. واشار الصحفي المشارك دانا اسعد ان اهميه الدوره تكمن في تعليم الاعلاميين العراقيين على منهجيه الكتابه الاستقصائيه والابتعاد عن الاستسهال المتبع في كتابه التحقيق او الخبر الصحفي.
بشكل عام الاهميه نشوفها بنقطتين رئيسيه. اولا التركيز على صحافه استقصائيه هي مفقوده تماما بالعراق. الصحافه العراقيه هسه متحوله الى صحافه التليفون، عباره عن ان الصحفي يشيل التليفون ياخذ الخبر او التقرير. عندنا المصطلح نستخدمه عاده بالشغل، احنا نقول يخبز موضوع ويدز وراه. فماكو صحافه استقصائيه بالعراق. واسباب صحافه التليفون جت للعراق بعد 2003 عدة امور، واحده بهن الناحيه الامنيه، اثنين الامكانيات الماديه جدا قليله بحيث الصحفي مضطر يعمل لاكثر من مكان حتى يقدر يعيش، وماكو امكانيات يعمل صحافه استقصائيه اللي قد مرات تطول 3 أشهر 4.
عماد جاسم، اذاعه العراق الحر، اربيل.
في البصرة مستمعين الكرام، نشطت جهات صحية للتثقيف بأهمية الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة مثل الضغط والسكري والتي لم تعد مقصورة على كبار السن بل تتعرض لها فئة الشباب أيضا. الزميل عبد الكريم العامري تابع نشاطات في هذا الاتجاه.
التدخين والتدخين السلبي والظروف البيئية سبب في انتشار أمراض العصر، الضغط والسكري. هذا ما أشارت إليه الحملة التثقيفية لدائرة صحة البصرة من خلال البوسترات المعدة للتحذير من تلك الأمراض والندوات الصحية التي أقامتها في عدد من مناطق البصرة، كما تشير إليه الدكتورة سليمة عمران مسؤولة الأمراض غير الانتقالية.
حال الأمراض المزمنة وطريقة الكشف المبكر عن الضغط والسكري، يعني حيث المراجع يراجع مركز الصحي وتاخذ الفئات العمرية، يعني احنا راح نشمل فئات العمرية اللي من عمر 25 سنة فما فوق نقيس لهم الضغط، وبالنسبة للسكري 45 فما فوق. ايضا راح نتعرف على عوامل الخطورة اللي تؤدي للإصابة بهذه الأمراض مثل السمنة، التدخين، الشد العصبي، عدم ممارسة النشاط البدني. كل هاي الأمور مسببات تساعد على يعني مسببات للأمراض المزمنة. ايضا راح نتعرف على طرق الوقاية من الأمراض المزمنة بتغيير نمط حياة الإنسان من ناحية التغذية، الابتعاد عن التدخين، الابتعاد عن التوتر العصبي وممارسة الرياضة.
من جانبه أشار الدكتور حيدر محمود من شعبة تعزيز الصحة إلى أهمية تلك الندوات التي تتناول الأمراض المعوية في فصل الصيف ومنها الكوليرا والتايفويد وأمراض العصر، الضغط والسكري.
تقيم دائرة صحة البصرة بالتعاون مع مديرية سكك البصرة ندوة حول أمراض المعوية في فصل الصيف، أمراض الكوليرا والتايفويد، طرق انتقال الأمراض والوقاية منها. هذا المحور الأول للندوة. المحور الثاني للندوة حول أمراض الضغط والسكري، وسوف تقوم دكتورة سليمة عمران بإعطاء هذه المحاضرة عن مرض الضغط والسكري وعلاقتهما بالتدخين وتأثير التدخين على هذه الأمراض.
وتحدث عدد من الحاضرين لإذاعة العراق الحر إلى أهمية تلك الندوات الصحية والتي تنبه على مخاطر تلك الأمراض والوقاية منها، لكنهم في الوقت نفسه اقترحوا على المؤسسات الصحية في المحافظة أن تهتم بالجانب الصحي قدر اهتمامها بالندوات.
حضرنا هذه الندوة عن أمراض السكري وعن أمراض الضغط، ونتمنى من الحكومة يعني تطور هذه الإمكانيات والمستشفيات إلى ما يخدم المواطن، ونتمنى يكثفون من جهودهم لخدمة المجتمع العراقي والعائلة العراقية.
بفعل
فعل الانفعالات والتوترات للوضع الخدمي والسياسي يكاد لا يخلو بيت من أمراض العصر اللي هو الضغط والسكري، وهي مشكلة كلش كبيرة. وطبعا احنا نشكر دائرة الصحة على هذه الندوات التي تحاول أن تضع أسباب تلك الأمراض من أجل الوقاية منها، فهذا كله باعتبارها هي خدمة للمجتمع العراقي. فمثل ما دائرة الصحة تقيم مثل هذه الندوات طبعا مشكورة عليها، نتمنى أن هي تحسن المستشفيات اللي هسه وضعها يعني تقريبا سيء.
عبد الكريم العامري، إذاعة العراق الحر، البصرة.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام في الناصرية أن بإمكانكم متابعة مواد برامجنا على موجة FM 101.6 وفي البصرة على موجة FM 105 وفي النجف على موجة FM 107.8 وفي السماوة على موجة FM 93.6.
أعزائي المستمعين، برنامج كولاج نستمع إليه بعد أن نبقى وهذا الفاصل الغنائي.
سعي لإشاعة ثقافة حقوق الإنسان مع تسليط الضوء على انتهاكات يتعرض لها المواطن إلى يومنا هذا.
حقوق الإنسان في العراق.
حقوق الإنسان في العراق
برنامج أسبوعي أدعوكم أنا ديار بامرني إلى متابعته يوم الاثنين، ويعاد البرنامج يوم الخميس. فابقوا معنا
أعزائي المستمعين. فارس شوقي وعدد من الشباب العراقيين في أوروبا يشاركون بإعداد حلقة من برنامج كولاج، فوقتا طيبا.
إذاعة العراق الحر.
كولاج
كولاج
كولاج. أصدقائي المستمعين، مرحبا بكم في برنامجنا الأسبوعي. هذا البرنامج راح يتكون من عدة محطات، ومن خلال هذه المحطات راح نتحاور مع عدة شباب ونسمع بها آرائهم وأفكارهم وطموحاتهم. مرحبا بكم أصدقاء المستمعين ببرنامج كولاج، وضيوف هذه الحلقة
سالات
ناظم
أرس.
أهلا وسهلا بكم ببرنامج كولاج. محطات هذا الأسبوع: محطة أهمية العمل، محطة معاناة العمل، محطة زملاء العمل، المحطة المفتوحة، وأخيرا محطة التحياتي.
كولاج.
محطة أهمية العمل.
كولاج.
أصدقاء المستمعين، أهمية العمل هنا في أوروبا جدا مهمة، يعني ما ممكن تنقطع عن العمل، لا تصبح بشكل أو بآخر مركون عاطل. لكن العمل وأهميته في حياة الشاب راح يفتح لك آفاق كلش كبيرة، منها العلاقة مع الزمن، وبنفس الوقت الوضع المادي يتطور. يعني من المهم جدا أيضا تكون عندك مهنة أن تقوم بها. نسمع.
أهمية العمل إذا واحد ما يشتغل يعني صعبة، وأنواع العمل هم يأثر، تساعد على استقرار في أوروبا. إذا تشتري بيت أو تكون حياتك لازم عندك عمل، لأنه هنا كله مثلا إذا مثلا تروح للبنك تسوي قرض عم تشتري بيت، هذا شيء ما يصير، يعني مو موقف ضمان إذا ما عندك شغل ما يطول.
أهمية العمل هنا كحرية، عندك وقت، أكو مؤسسات، أكو دولة، أكو حقوق للبشر. فلذلك المواطن أو الشخص المهاجر أو الشخص اللي عايش في أوروبا يحب يعمل، عنده طموح، لذلك تبني مستقبل. يعني الإعانات اللي تستلمها في البداية عندما تجي لهولندا هاي تساعدك تأكل، تجيب لك كم شغلة للبيت بالبداية حتى لحد ما تتكونك، يعني كتكوين، بس كطموح أنه يصير عندك بيت مالتك، صار سيارتك، أو تريد تسافر، يعني هذا لازم عمل. يعني
قطاع البناء في لندن
أول شيء، في منافسة كبيرة في لندن،
كلش كبيرة طبعا، لأنه يمكن هو القطاع الأسهل للدخول به للعمل. طبعا جاليات كثيرة، اللي أسهل طريقة أنه تشتغلها هي قطاع العمل البناء، قضايا الصبغ، قضايا الديكوريشن.
صحيح، بس لأنه هنا في هولندا بأوروبا أكو طرق، أكو عدة طرق لحد تكون نفسك، وأكو حرية. يعني إذا واحد مثلا إذا بمنطقة ما تقدر تكون نفسك، أكو عدة مناطق تقدر تكون نفسك أكثر، وهذا الطريق دائما مفتوح. فهو اختيار البشر بعد، إنه يريد يكون نفسه، يريد عنده طموح لو ما عنده طموح.
بين 98 للألفين يعني كان فرص عمل كثيرة، كان الوضع الاجتماعي أكو يعني هو أكو استقرار، بس الاستقرار الحالي يختلف عن استقرار أنا ذاك. يعني حاليا يعني الكل عنده عمل، الكل عنده أكو نشاط اجتماعي كان ماكو على الصعيد المادي، فلذلك ما كنا نحس يعني أكو بعض الأمور مثلا عنصرية كانت قليلة، مؤسسات الدولة خلينا نقول كانت أنشط.
أنا بالنسبة لي أتعامل مع الكوادر اللي تشتغل بكل تخصصاتها، يعني أقل واحد أي، ومو خاصة فقط، يعني عندي كادر إنجليزي يشتغل وياي، عندي كادر عراقي، عندي كادر هندي، متنوع، لكنه أقل واحد بهم صار لي يتعامل وياي بحدود 7 سنوات.
بالنسبة لي بالنسبة لأخوان إحنا دائما تشعرنا طبعاً، ما فكرنا في اليوم ما عاد ناكو عنصرية، لو أكو صعب واحد يدور شغل كأجنبي، هذا الشيء موجود، بس ما هذا الشيء ما راح يوقفني بأنه أكون نفسي، أطور نفسي، وصير عندي اختلاط مع المجتمع الأوروبي.
وكل قطاع له امتيازاته وكل سلبياته وإيجابياته، يعني
من القطاع خلينا نقول الأعمال الحرة اللي موجودة هنا هي بسبب التنافس أكو شيء هنا صعوبة الحصول على الأعمال من ناحية، لكنه تقدر تقول هي كل جالية تقريبا تتجه إلى الأعمال أصحاب الأعمال الحرة ومن جاليتها لسهولة التفاهم، لسهولة التعامل، لسهولة أنه تجاوز الأخطاء، تجاوز المشاكل، التساهل بالأسعار، الامتيازات المعينة.
نعم صحيح، بس الواحد لازم يتعلم، الواحد يعرف شلون يبحث عنه. يعني أكو أماكن كثيرة كثيرة أو شركات كثيرة هي تدور على العمل، لأن تقدر تتكلم معاهم وهم يسوون بروفايل وهم يدوروا لك على عمل. يعني أكو طرق كثيرة بس لازم واحد يعرف.
تقدر تقول كل جالية معينة لها زبائنها من نفس الجالية.
هسه حضرتك تشتغل معايا جالية؟
أنا بالنسبة لي مختلط، يعني أنا الجالية اللي أشتغل بها يعني حوالي 30% من الإنجليز، 20% من جنسيات مختلفة، و 50% من جاليات عراقية.
كولاج
جاي تشمت لوت على بابك، انت ما تدري السوابي غيابك. ذكرني
محطة معاناة العمل.
أصدقاء المستمعين، كثير من الأمور الصادفة الواحد أثناء عمله، يعني أحيانا يكون العمل بعيد عن موقع سكنك بالإضافة إلى الأجور قليلة، ونفس الوقت أحيانا أنه مو بتخصصك أنه تعمل في مكان هو مو بتخصصك، هذه أيضا معاناة عمل. أيضا هناك اختصاصات تحتاج أن تثابر وتدرس حتى تطور نفسك في عملك، هذه كلها معاناة تمر على الشاب أثناء ما يعمل. المعاناة موجودة لكن تختلف من فرد إلى فرد. نسمع.
أكو مثلا أنا أعرف عندي أصدقاء عراقيين مثلا عندهم ساعة يلا بالسيارة يلا يوصل العمل، يعني المشكلة شو مثلا هم عايشين في قرى، عما يوصل يجي الباص بوقت معين، إذا ما لقى في الباص أو ما لقى الباص يعني بذاك الوقت لازم ينتظر الباص اللي ورا نص ساعة، وبعدين يروح لغير مدينة، ودغير مدينة أخذ قطار إلى مكان آخر، تأخذ من وقتك، وحتى من ترجع للبيت يعني منهك تعبان، ما عندك حياة شخصية، بس تأكل وللتسعة ونص تروح وراها تنام، والله شنو حتى الصبح تقول من وقت حتى توصل عملك اليوم الآخر.
بالنسبة لي تختلف الشغلة، لأنه أنا يعني بس أنا بالنسبة لي طريقة العمل والستاف اللي موجود هو يشتغل على الستاندرد الإنجليزي، يعني ناحية التخصصات كل واحد تخصصه يؤدي عمله، برنامج عمله، توقيته، يعني أشتغل بهالطريقة تقريبا ضمن السوق الموجود، يمكن الأسعار شوي أرخص من السوق دول الشركات الكبيرة لأنه عندهم تكاليفهم الخاصة.
عندك معاناة من الزملاء بالعمل مثلا مشاكل غيرة، حسد، كذا، نميمة، فضول،
تفكيرهم مثلا يشوفون هم يخافون من أجانب عموما، يعني أجانب من الشرق الأوسط قصدي، هاي الصورة يعني عندهم يعني زرعت بدماغهم وتكيفهم يعني كثير كثير، فعندهم ما يختلطون يعني، بس إذا قسم يحطون يسوون خطوة بحيث يتكلمون معك فضوليين شوية فيشوفوك يعني تبشر اعتيادي مثلهم تتكون نفسك وتطور نفسك، بالبداية أكون تردد يعني من أكثريتهم.
والله بالبداية أنا كان عندي معاناة، يعني كنت أتحسس إنه شلون يعاملوني أنا كأجنبي، وراها تتأخذها بشيء يعني بتأخذها ببساطة، كون إنه إحنا أيضا سابقا كان عندنا مصريين في العراق، وكنا أيضا نعامل مو كل العراقيين كان يعاملهم بطريقة هذا، بالتأكيد أكو نماذج السيئة كان بين اللي جوي مو كذلك، هنا أكو أيضا أجانب عندهم مشكلة مثلا في هولندا، وهاي المشاكل ينقلها الإعلام، والمشكلة إنه الإعلام ينقلها مو بطريقة حيادية، من جانب إنه هو هولندي يشوف الأجانب الدخلاء إيش دا يسوون، تأخذ شنو إنه أنت تحاول تتوصل توصل الصورة العكسية للآخر.
بالعراق يعني حسب ما أنا زرته في سنة يعني إلى قريبة 3 سنوات مثلا، لاحظت أنه قوة الإرادة في تجاوز الأشكال القديمة بالاقتصاد من ناحية، محاولة التقرب إلى العالم الخارجي من ناحية ثانية،
محاولة التعامل بالطرق الاقتصادية الحديثة والتعامل بالأساليب الحديثة هو موجودة. صحيح أنه هناك ضغط بالنسبة للأسلوب القديم للروتين، مشاكل إشكاليات العمل، توفر المواد، سهولتها، أكيد هو إلها، لكنه أكوش إرادة قوية. وأنا أعرف أنهم مثلا من جوانب الشركات الخارجية مثلا ما تحب تتعامل بسبب الظروف الأمنية مثلا على سبيل المثال، لأنه أكوش تكامل يعني. كولاج
زملاء العمل. بالتأكيد أصدقاء المستمعين، أكو زملاء عمل بس لكن مفهوم الزمالة هنا في أوروبا تختلف، يعني مو شوية واحد يقدر يعمق بالزمالة والعمل والصداقة. بنفس الوقت أنه أكو منافسة كلش كبيرة بداخل القسم أو داخل المجال اللي تعمل به، بالإضافة إلى أنه نوعية العلاقة الاجتماعية تربط بالعمل رسميا نقدر نسميها.
وكان زملائي بالشغل يعتقدون شعري أسود أنه أنا مسلم متدين أو سلفي مثل ما يقول متطرف، لكن ورا يشوفون أنه أنت إنسان عادي وأنت مهزوم من بلد كان يقمع صدام حسين وأنت جاي تبحث عن الحرية، وهنا أخذت مجارة حتى تعلمت اللغة ودرست ونوعا ما انشأت، نعم كونت نفسك مثل ما هم يكونون نفسهم. يعني أنت عندك هدف، يعني هدف إنساني ما تضر أحد، يعني نوعا ما بالكوميونيكيشن بالحوار لغة طريقة الحوار، خلينا نقول نلقي فت حوار، يعني فت طريقة حوار ويا لغة مشتركة، لغة تشتركنا هي لغة العمل.
زملاء العمل هو نوعين، أنا أعتبرها شكل نوعين حسب هو المقاول اللي موجود. أكوش نوع يكون العلاقات حسب إيش قد الفائدة مالته، فهذول عادة يكونون يعني دائما مؤقتين، يجون مرور الكرام يعني يتقدمون ويروحون وينتهي الموضوع.
أكثرية الزملاء بالشغل زينين يعني احتيادي، يعني أحب واحد بروفيشنال بحيث واحد يعرف بروفايل شغله شنو، ولا تقدر تسوي شغلك بمهارة، عندك كونتاكت كثير مع زملاء باقي. لكن بس أكو زملاء يعني قسم يحطون يسوون خطوة بحيث يتكلمون معك فضوليين شوية، فيشوفوك يعني تبشر احتيادي مثلهم تريد تكون نفسك وتريد تطور نفسك. بالبداية أكو تردد يعني من أكثريتهم.
أكوش مهمة هنا من ندخل إلى بيوت، ندخل إلى عوائل، يعني مثل ما كنا ما ندخل أسرارهم ندخل خصوصياتهم، فبالتالي الثقة مطلوبة، الأمانة مطلوبة، الإخلاص بالعمل مطلوب، والنوعية أيضا على رأس العمل مالتنا. المحطة المفتوحة.
شو العمل اللي ترغب لو ما حصلت عليه؟
بلي والله أنا اكتشفت أنا أحب الإدارة، أحب الإدارة والاقتصاد، بينما أنا دارس ميديكال بيولوجي وكلينيكال كيمستري، أظل باختصاصي وبس أحاول أنا مثلا أشتغل في جمعيات، أحاول عندي الخصال اللي أو الاهتمامات اللي تخص المانجمنت الإدارة.
أكيد أنا كان عندي طموحي أن أواصل مهنتي في مسألة التصميم الطباعي يعني، لكن ما أتيحت الفرص أن أكون أواصل تدريب بشكل صحيح اللي أقدر أواصل هذا يعني الديزاين التصميم، فاتجأت للبناء، وهاي يعني أيضا أنا أشوفه فد نوع من الإبداع في بالعمل في البناء.
والله أحب الإدارة، بس أنا بس أتوقع بكل قطاع أكو طريق للإدارة، مثلا بالآي تي لو بالميديكال بيولوجي، لأن الإدارة لأنه تشوف أكو ناس هواية يشتغلون، فلازم تفكر شلون تديرهم، المانجمنت.
محطة تحياتي. محطة تحياتي، إما أنت بعد تحياتك.
والله تحياتي إلى كل الأصدقاء وكل المحبين وكل الناس اللي يحاولون أن يكونون فد لمسة جميلة في حياتهم يطوها. حتى للجميع يعني مو بس لنفسهم. شكرا
لكل أصدقائي وكل أهلي في بغداد وفي هولندا. والله إذا عمي يوسف وإلى أولاد عمي عمار وعبد الله وزيد.
تحياتي كل قرايبي بغداد، بيبيتي، عمامي كلهم، عمي يوسف، عمي جميل، خالي إيمان، كل العراقيين، أنا لكلهم الخير.
أصدقاء المستمعين، تنتهي حلقة هذا الأسبوع. نلتقيكم على المحبة والحب في برنامجنا الأسبوعي كولاج، مع تحيات فارس شوقي. إلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أن بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم
0770442577.
راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقاً.